بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة العثيمين، وما زال الكلام موصولا في كتاب الجهاد باب عقد الذمة وأحكامها. يقول: لا يعقد لغير المجوس ومن تبعهم، ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه. قوله ومن تبعهم أي من تبع أهل الكتاب وإن لم يكونوا من بني إسرائيل، أو ممن أنزل عليهم الكتاب أولا أو لا. قال في الروض: فتدين بأحد الدينين كالسامرة والفرنج والصابئين، لعموم قوله تعالى: من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالعبرة بالدين لا بالنسب والجنس. قوله ولا يعقدها أي الذمة بين المسلمين والكفار إلا إمام أو نائبه. إذا قال العلماء الإمام فيعنون به صاحب السلطة العليا في الدولة، أو نائبه من الوزراء أو الأمراء أو من يوليهم الإمام مثل هذا العرض. وإنما كان كذلك لأنه عقد يترتب عليه أحكام كبيرة وليس كالأمان. فالأمان سبق أنه يصح من كل إنسان حتى من المرأة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وهي بنت أبي طالب رضي الله عنها وأرضاه. وأما عقد الذمة فلا بد أن يكون من إمام أو نائب، ولأنه أيضا عقد مؤبد ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين. ولذلك صار يجب أن يتولاه الإمام أو نائبه، بخلاف الهدنة فإنها تكون مؤقتة وتصح مطلقة ولا تصح مؤبدة، لأن عقد الهدنة على أن تكون مؤبدا يتضمن إلغاء الجهاد، وهذا لا يجوز، لأن الجهاد فرض كفاية فلا بد منه، وكما قلنا أنه ممكن أن يكون فرض عين. نعم.
بالنسبة للأمان في مثلا في دولة ما، هل ممكن أن تقول أن يكون لأحد الرعية أن يستأمن أحد من
له ذلك؟ له ذلك
حتى لو دخل بطريقة
غير شرعية؟ لا، له ذلك. يعني إيه معنى له ذلك؟ يعني يقدم طلبا لولي الأمر: أريد أن أستخدم فلان أو آتي بفلان، فلا بد أن يكون بإذن ولي الأمر. أي نعم. يقول: والجهاد ماض إلى يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن عقد الذمة فيه خضوع من الكفار وعدم اعتداء على المسلمين والتزام لأحكام الإسلام فتصح مؤبدا. وإذا طلب الكفار بذلك الجزية، هل يجب علينا أن نقبل أو نقاتلهم ولو دفعوا الجزية؟ الجواب الأول: إذا قالوا نحن لا نقاتلكم أيها المسلمين، لكن لكم علينا أن نعطيكم الجزية، فلا يجوز قتالهم، لأن الله قال: حتى يعطوا الجزية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على كذب ما يدعيه اليهود والنصارى اليوم وغيرهم من أن الإسلام دين جبروت، وأنه يرغم الناس على الإسلام، فالإسلام لا يرغم أحدا، ثم لو فرض أنه أرغم فله الحق، لأن الإسلام دين الله عز وجل فرضه على عباده، فيلزم العباد أن يقوموا به، لكن من تخفيف الله عز وجل على العباد ولو كانوا كفارا أنه يقبل منهم الجزية بدلا عن القتال. ونقول: ابقوا على دينكم وسلموا الجزية. والغالب أنه إذا انفتح الناس هذا الانفتاح أنه يحصل بذلك تسهيل لدخول الناس في الإسلام، لأنهم سوف يمتزجون بالمسلمين ويشاهدون أحوال الإسلام وربما يرغبون فيه. واضحة الكلمة دي؟ اللي هي الدعوة إلى الله عز وجل بالسلوك وبالعمل أهم شيء. قوله: ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. الجزية لا تجب على كل أحد من الكفار، أي لو عقدنا الذمة لهؤلاء اليهود أو هؤلاء النصارى الذين يقيمون في بلادنا، فهل نجعل الجزية على رب العائلة وأفراد العائلة؟ الجواب لا، لأنه يقول لا جزية على صبي، وإنما لم يكن عليه جزية لأنه ليس أهلا للقتال، والجزية إنما تكون على من يقاتل، أما من لا يقاتل فلا جزية عليه لأنه لا شر فيه، وكذلك لا جزية على امرأة لأنها ليست من أهل القتال. هذا هو الأصل، أن النساء لسن من أهل القتال ولا يجب عليهن الجهاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سألته عائشة رضي الله عنها هل على النساء جهاد؟ قال عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. نعم.
إذا كان مثلا بعض الدول يدخل في الجيش مثلا النساء ويقاتلن مع الرجال، فهل يفرض عليهن جزية؟
يفرض عليهن جزية، ما هي معلولة. يقول وكذلك أيضا لا جزية على عبد لأنه لا يملك فهو بمنزلة الفقير أو أشد، وملك العبد لسيده لقول النبي عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. قوله ولا فقير يعجز عنها، لأن الفقير ليس له مال، وكل الأموال الواجبة من شرطها الغنى أي القدرة عليها، والغنى يختلف، فغنى الزكاة الذي يحصل به الوجوب غير غنى الزكاة الذي يحصل به الامتناع من أخذها، والغنى هنا غير الغنى هناك، والغنى في باب النفقات غير الغنى في هذه المواضع، فكل شيء بحسبه. دائما يا أخوانا الإنسان من طبيعته الخطأ والزلل، والواجب على المسلم إن عجز عن فعل شيء أن يعترف بعجزه، ورحمة الله واسعة. أما أنه يعجز ويبرر لعجزه بأن هذا هو الشرع، ده الخطأ. يعني أنت عجزت أن تجعل امرأتك تستتر وتحتشم من الأجانب، عصيت ربك وعصت هي ربها، إياك أن تبرر لمعصيتك ومعصية زوجك وتتكلم بكلام تمييع لقضية شرعية، خطأ. كذلك هب أنك تعمل في مجال محرم وما استطعت أن تتخلص، لا تبرر لخطئك، اعترف بخطئك ورحمة الله واسع. طالما الذنب ليس بكفر ولا يخرج عن الملة والملة، الخطب يسير. كذلك في مسألة الجزية، عجزت عن أن تجعل الأمر أو الناس يدفعون الجزية، اعترف وانتهى الأمر. أم أنك تبرر بأن هذا ليس من دين الله وهذا بعيد الغير ذلك، لا خطأ يا أخوان، خطأ كبير جدا. زي بالضبط مثلا إنسان يعجز أن يواجه مبتدع، للمبتدع عليه يد ويعجز أن يواجهه، خلاص اسكت وابتعد عنه. أما أنك تظل على علاقة به تزوره ويزورك، هذا مخالف، لأن إحنا بشر عندنا زلل وضعف. زي بالضبط قوله تعالى وخلق الإنسان ضعيف، قال بعض أهل التفسير أي في أمر النساء، طالما أنت ضعيف في هذا الأمر ابتعد ولا تبرر لنفسك. فأخطر شيء أن يقع الإنسان في خطأ ويبرر لنفسه الخطأ، لا، أهون عليك أن تعترف بالخطأ، لأن اعترافك بالخطأ أول خطوة في سبيل السعي إلى التوبة. أما أن تبرر الفعل بأنه ليس فيه شيء وهو قولا للعلماء والكلام ده، لن يبقى لك من الدين شيء تتمسك به. ومن صار أهلا لها أخذت منه في آخر الحول، أي من صار أهلا لها من هؤلاء كصبي بلغ وعبد عتق وفقير اغتنى، فإنها تأخذ منه في آخر الحول. وكيف تأخذ؟ هل تأخذ منه جزية حول كاملة أو بالحساب؟ الجواب العدل بالحساب. فمثلا لو أنه بلغ في نصف العام وكنا نأخذ منه الجزية في آخر شهر ذي الحجة، والجزية مقدارها 100 درهم على كل واحد مثلا، فنأخذ منه 50، هذا هو العدل، فلا نظلمهم ولا نظلم بيت المال، وكل شيء بحسابه. فلا نظلمه واضح، أي لا نحمله أكثر ما يستحق، ولا نظلم بيت المال أي نحمله أقل مما يستحق. قوله ومتى بدلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتاله، أي إذا تم العقد بيننا وبينهم وبذلوا الواجب فإنه لا يجوز لنا أن نرجع في هذا العقد ونقول لا نقبل منكم إلا الإسلام، بل يجب أن نقبل منهم ما بذلوا، لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذه الآية من أجمع الآيات في باب المعاملات، فكل عقد بينك وبين غيرك فإنه يجب عليك الوفاء به إذا كان قد أذن به الشرع. وهذا الشرط الذي ذكرته مأخوذ من قوله تعالى أوفوا بالعقود، لأن الله تعالى لا يأمر بوفاء ما لم يأذن به، فيجب علينا أن نقبله. وإذا بدلوا الجزية حرم قتالهم، لأنهم يؤمنون أنفسهم بهذه الجزية، فيجب أن ندافع عنهم لأنهم مؤمنون ملتزمون بأحكام الذمة، ونحن نلتزم لهم بذلك أيضا. مسألة: إذا أسلم أحد في أثناء الحول فإنها تسقط عنه، لأنه أسلم فلم يكن من أهل الجزية ولا يؤخذ منه شيء ترغيبا له في الإسلام. قوله: ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم. الضمير في يمتهنون يعود على أهل الذم، أي لا يكرمون عند أخذها. فإذا جاء الذمي يريد أن يعطي الجزية إلى الجابي فإنه لا يستقبله بالحفاوة والإكرام، ويقدم له الفراش والأكل والشرب، بل يمتهنون، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والإكرام ضد الصغار. قوله: ويطال وقوفهم، أي إذا جاء ليسلمها إلى الجاب فلا يأخذها منه بل يدعوه يبقى ويطال وقوفه. إلى متى؟ الجواب: إلى ما يحصل به الامتهان، فلا يباشرون بالأخذ منهم. وكل هذا إعزاز للإسلام، لا انتقاما منهم ولا انتصارا لأنفسنا، ولكن إعزازا لدين الله وبيانا أن الدين قوي. عاوزك تقارن بين كلام الماتني وبين الواقع، ونقف ما الأسباب التي جعلتنا نصل إلى هذا الحد من التدني والذل والصغار. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. علشان كده خدوا بالكم من أي هفوة تقع ويروج لها، اوعى تفوتك. ليه؟ لأنه هو الطعن في الدين يأتي بهذه الطريقة، يبدأ يتكلم في مسائل بسيطة خالص من وجهة نظرك وفي حقيقتها من أخطر الأمور. ولعلكم تذكرون دعوة الهالك قاسم أمين. قاسم أمين كان أقصى ما يتمناه أن تكشف المرأة عن وجهها فقط بس، أما الشعر والساقين والقدمين لا، ما كان يدعو لذلك وما أمر به. طب لما استجابت المرأة له انظر إلى ما حدث. عشان كده لما بنتكلم مثلا عن مسألة اختان الإناث تقف، ستر المرأة لوجهها تقف، الكرع عذاب القبر تتكلم، الطلاق المأذون تتكلم. ما هو كده، ما أصلها منظومة مرتبة عند أعداء الدين يسعون في تحقيقها خطوة خطوة ولكن ببطء. فلازم احنا ناخد بالنا كويس، يعني لا نسكت بقى. لذلك لو انت تلاحظ ايه السر في انتشار الصوفية في بلاد مصر، وكذلك المذهب المنحرف في الصفات المكذوب زورا وبهتانا على أبي الحسن الأشعري، السكات. السكات، ما هي بلاد الحجاز قبل دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب كانت تعد في الشرك أكثر من بلاد مصر الآن، بلك. ومع قيد الله عز وجل لهذه البلاد دعوة هذا الرجل الصالح واستقبلوها وانتشرت، وانظر ما حدث. وكذلك دعوتهم في الأسماء والصفات على الجادة ورفعوا راية أهل السنة أكرمهم الله. طب عندنا سكات وصمت ومداهنة، وده من الخطأ الكبير. فقارن انت كده بين الكلام ده وبين الواقع، كيف وصلنا إلى هذا وإلى متى؟ ما هنا لقيت واحد بيتكلم بيميع قضية ستر المرأة لوجهها، سكت. انتقل لأمر آخر، قال لك المصافحة ضابطها على قدر النية، هل فيه شيء أم لا؟ وقال لك الاختلاط طالما فيه أدب واحتشام ما فيش إشكال خالص. وقال لك الخاطب يجلس مع خطوبته حتى يتعرف على أفكارها وتعرف أفكارها، حزبية ولا مش حزبية، واخد بالك؟ طب ما هو ده كله الضمار جه من هنا، كله جه من هنا يا اخوان. وشوفوا يعني الانسان بيقرا يعلم ربنا، الانسان متمالك بقوه الله عز وجل، لان امر فعلا في منتهى الخزي والعار. وده اللي كانوا بيقرروا، هو اللي كان واقع. يعني لما تقرا في تراجم الخلفاء يقول ووجدنا رجلا نصي يتكفف الناس مذلول، وذهب الى عمر يشكو، فامر عمر ان يوضع عنه الجزيه لانه فقير. طب واحد قوي غني لا يؤخذ بنص التنزيل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نص هتعمل في النص ايه؟ هتعرفه؟ طيب يقول ولو ان الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل هذه عنصرية وهذا شفاء وهؤلاء اجلاف، لان الامور تغيرت. فمثلا لو قدر ان المسلمين الان عقدوا الذمة لاحد، هل يحسن ان يعاملوا هذه المعاملة؟ أو يقال إن صار كل شيء بحسبه، فنحن إذا لم نكرمهم فهو في عرف الناس لن يعتبر إلدانا وصغارا، هذا محل نظر. قوله وتجر أيديهم، أي عندما يقدم الجزء لا نأخذها من طرف يده، بل نأخذ يدها ونجرها بقوة. كل هذا كما سبق من أجل إعزاز الإسلام وإعلان حتى تكون كلمة الله العليا. طب لو أسلم أخ لنا، يعني بناء على هذه الشدة لمصلحته هو. طب هو الأحمق أو الأبعد ما بيفهمش، خلاص يتحمل ما ينزل به. وقال بعض العلماء لا يعاملون هذه المعاملة، بل يعاملون بالصغار دون أن يطلقوا فم، دون أن تجر أيديهم، بل تستلم منهم استلاما عاديا بشرط ألا نظهر إكرامهم، ويكفينا أن يأتوا بها إليه. فإن قالوا هل يجوز للواحد منهم أن يرسل بها خادمه أو ابنه؟ فالجواب لا، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهل المعني عن قوة أو يدا بيد أو الجميع؟ الجميع. الجواب الجميع، لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه ما احتملت الآية معنيين لا يتنافيان وجب حملها عليهما جميعا، لأن ذلك عام، وكلما عمت دلالة الآية كان أولى. فنقول عن يد أي يعطونها بأيدي، والثاني عن يد أي عن قوة، أي أننا نظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم. ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض. في أحكام أهل الذمة قوله ويلزم الإمام أخذهم بأحكام حكم الإسلام، أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام، أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام. فحكم هنا مفرد مضاف يكون عاما، لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم. ومنه قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقوله نعمة الله هذا مفرد، والمفرد لو أريد به مدلوله لكنا نحصيهم، لكن المراد كل النعم فهي لا تحصى. إذن حكم الإسلام أي جميع أحكام الإسلام. قوله في النفس والمال والعرض، أي في النفس، أي إذا قتلوا أحدا قتلناه، وإذا قتلهم مثلهم قتلناه. كويس؟ يعني نصارى مسكوا بعضهم، واحد قتل واحد نقتله. طيب قتل واحد من عندنا يقتل، وإن قتلهم مسلم لا نقتلهم، لأنه لا يقتل مسلم بكافر خلافا لمن ذهب إلى قتل المسلم وقتل المعاهد. يبقى المعاهد شيء، وقتل الغلا شيء، وقتل العمد العدوان شيء آخر، ودي أحكام مجمع عليه. والصواب أنه لا يقتل المسلم بالكافر، ومن حمل هذا الحديث ليقتل مسلم بكافر على أن المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جدا، لأن غير المعاهد يقتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة لأنه محرم. وكذلك في المال، إذا أتلفوا مال مسلم ضمناه، وإذا أتلف مسلم مالهم ضمناه، لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف المال ضامن سواء كان مسلما أو كافرا. قبلك؟ طب الجماعة بقى اللي هم زعلانين من قتل الكافر، من عدم قتل المسلم بالكافر، ما بيتكلموش عن الضمان ليه؟ حتى تعرف ان المسألة مسألة هوى وطعن في الدين. الهدف كله عاوزين نطعن في الدين. طب ما الغرض؟ امتلأت قلوبهم حقدا على الدين واستؤجروا وأخذوا ما لا يحلموا به، فبدأوا ينفسون ما اتفقوا عليه مع أسيادهم في طعن في الدين. كذلك العرض، فلا يجوز لنا أن نغتابه ولا أن نقذفهم بالزنا، وذلك لأنهم محترمون فهم من المعصومين، فيجب علينا الإمام أخذهم بذلك كله. وهم أيضا إذا اغتابوا أحدا من المسلمين أو قذفوا أحدا من المسلمين ألزموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر. قولهم وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله. الحدود هي عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها وتكفر ذنب صاحبها، وإقامة الحدود فرض كفاية والمطالب بها الإمام. فهؤلاء الذميون إذا فعلوا ما يوجب الحد إن كانوا يعتقدون التحريم أقمنا عليهم الحد، وإن كانوا لا يعتقدون فإننا لنقيم عليهم الحد. فالزنا مثلا يقام عليهم الحد فيه لأنهم يعتقدون تحريمه، فإذا ترافعوا إلينا في قضية زنا فإنه يجب علينا أن نحكم عليهم بمقتضى الإسلام، فإذا كانوا محسنين فالرجم، وإن كانوا غير محسنين فالجلد والتغريب. التغريب طبعا كما تعلمون يرجع لقول الإمام أو لرأي الإمام. وإذا قدرنا أنهم يعتقدون التحريم لكن لا يعتقدون إقامة الحد، فهؤلاء نقول إن ترفعوا إلينا ألزمناهم بحكم الإسلام، وإن لم يترفعوا إلينا تركناهم وشأنهم، مع أن حد الزنا ثابت حتى في التوراة والإنجيل. ودليل ذلك ما ورد في قصة عبد الله بن سوريا في الذي زنى بامرأة يهودية وترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجيء بالتوراة فإذا فيها آية الرجم، وقوله دون ما يعتقدون حله مثل الخمر، فالخمر يعتقد أهل الكتاب أنها حلال، فإذا جيء لنا بسكران من أهل الذمة فإننا لا نقيم عليه حد الخمر، حتى وإن قلنا إن عقوبة شارب الخمر حد فإننا لا نقيم عليه الحد لأنه يعتقد حله، والذي يعتقد حل الشيء كيف يعاقب عليه؟ لكن سيأتي أنهم يمنعون من إظهار شرب الخمر، فإن أظهروا ذلك فإننا نعزرهم بما يردعهم. ويؤخذ من هذا الحكم الذي أقره الفقهاء رحمهم الله أن من اعتقد حل شيء مختلف فيه فإنه لا يلزم بحكم من يرى تحريمه، مثل الدخان، فالدخان ليس مجمعا على تحريمه، فمن العلماء من خالف فيه لا سيما أول ما ظهر. فإذا رأينا شخصا يشرب الدخان وهو يرى أنه حلال فإننا نعزره، وإن كان يعتقد أنه حرام فإننا نعزره، لأن التعزير واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. وهل نقره بمعنى هل يجوز أن أجلس إلى جنب واحد يدخن ويعتقد حل الدخان؟ الجواب لا. ولو رأيت أحدا أكل لحم الإبل، طيب اكتب عندك والصواب والذي عليه العمل أن الدخان محرم وكبيرة من الكبائر. ولو رأيت أحدا أكل لحم إبل ولم يتوضأ وقام يصلي وهو لا يعتقد وجوب الوضوء من لحم الإبل، هل تنكر عليه؟ الجواب لا. وهل تصلي معه؟ نعم، وهذا إقرار وليس بإنكار. إذن ما الفرق بين ترك الواجب وفعل المحرم؟ الجواب لا فرق، لكن لا ينبغي لذوي المروءة أن يجلسوا مع الذين يشربون الدخان ولو كانوا يعتقدون حلهم، لأن هذا دناءة، وفي ظن أن الذين يعتقدون حلهم من العلماء لا يرون أنهم من فعل ذوي المروءة، كما أننا مثلا نرى من أكل الفصفص لا بأس به، لكن لو أتى معلم يعلم الطلبة وعنده كيس فصفص يأخذ منه ويأكل فهذا يعتبر مخالفا للمروءة وإن كان ليس بحراما، لكن الإنسان يجب أن يكون عنده أدب فيأخذ من كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا، في هذه أن ما يعتقده الإنسان حلال ولو كان كافرا فإنه لا يلزم بحكم الإسلام فيه، وإذا كان ذلك في حق الكفار ففي حق المسلم من باب أولى فيما ذهب إليه بتأويل سائر. أما من عاندك إنسان مسلم يأكل الخنزير ويقول أنا أعتقد أنه حل فلا نقره لأنه مجمع عليه، ولا يمكن لأي إنسان أن يحل اللحم الخنزير بأي مسوء، ففرق بين هذا وهذا. قوله ويلزمهم، الضمير المفعول به يعود على أهل الذمة. قوله التميز غير المسلمين، التميز عن المسلمين أي أن يكونوا متميزين عن المسلم في الحياة وفي الممات. أما في الممات فيلزم أن تكون قبورهم منفردة لا يقبرون مع المسلمين، حتى لو كان صبيا مات وأبواه كافرا فإنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين بل يتميزون. وكذلك في الحياة يجب أن يتميزوا عن المسلمين في المظهر والملبس والمركب لئلا يغتر الناس بهم، فمثلا في المظهر قالوا يحلقون مقدم رؤوسهم، أي تكون لهم قصة للشعر يتميزون بها، أي تكون لهم قصة للشعر يتميزون بها عن غيرهم من المسلمين. وفي الملبس يشدون أوساطهم بالزنار حتى يعرف أنهم أهل دم، وكذلك يجعل لهم علامة عند دخول الحمامات جلجل، أي جرس صغير أو طوق تطوق به أعناقهم، بشرط أن يكون فيه الصليب، لأنهم يمنعون من إظهار الصليب، إذ إن الصليب شعار دينهم فيمنعون من إظهاره. وكذلك أيضا في المراكب لا يركبون الخيل أبدا، لأن الخيل هي مادة القتال والجهاد، وإنما يركبون الإبل والحمير. ولهذا قال ولهم ركوب غير خيل وغير سرج بإكاف، أي يركبون غير الخيل والحمير ولا يسرجونها، أي لا يجعلون عليها سرجا، والسرج هو عبارة عن الرحل المنمق المحسن، بل يركبون بإكاف، والإكاف هو البردعة، وهي عبارة عن شيء كالمخدة مستطيل على طول ظهر الحمار، تربط عليه ثم يركب عليها، لأنها تنبئ عن كبرياء أو شرف. أما السرج فمعروف أنه يكون له نقوش ووشى وأشياء تتدلى ويكون حسنا. ويجب أن يكون ركوبهم عرضا ليس كركوب المسلمين، أي إذا ركب الإنسان الدابة يجعل إحدى رجليه عن اليمين والثانية عن اليسار، وهم يجعلون الأرجل إما على اليمين وإما على اليسار جميعا، ولا يجعل الرجل اليمنى على اليمين واليسار على اليسار، بل يركبون عرضا، هكذا جرت الشوط التي بينهم وبين أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تخيل يا أخي، شوف مدى شيء في منتهى العجب، شيء يجعل المسلم الأبي يموت كمدا. ده خد بالك، ده الأعجب بقى، يعني لو يعني أظن يعني أخشى أن يكون خفي عليك، إن الشروط دي هم اللي اشترطوها على أنفسهم وذهبوا يعرضونها على عمر بن الخطاب، أو إحنا بنعمل في أنفسنا كيت وكيت 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 وكيت، بس وافق إن إحنا نعيش في كنفكم. فقبلها عمر وزاد عليه. شوف مدى الذل والصغر والهوان الذي وصلنا إليه. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وفي عهدنا الآن ليس هناك خيل ولا حمير تركب وتستعمل، ولكن يوجد سيارات، فماذا يركبون من السيارات؟ الجواب: أما الأشياء الفخمة فيمنعون منها، لأن هذا يدعو إلى شرفهم وسيادتهم وأن يشار إليهم بالأصل. ويحتمل أن يقال إنهم منعوا من ركوب الخيل لأنها مادة الحرب وآلة الحرب، لا من أجل أن فيها الفخر وفيها الزينة، ولكن الأول أولى، أي أنهم يمنعون من ركوب الأشياء الفخمة قياسا على الخيل. قوله: ولا يجوز تصديرهم في المجالس، أي لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في آخره، هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه، أي إذا دخل جماعة من المسلمين ومعهم أحد من أهل الدمة فإنه لا يمكن أن يتقدم أهل الدمة حتى يكون في صدر المجلس، لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم، وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة. لكن إذا كانوا في مجلس جالسين ثم دخل جماعة من المسلمين، هل يقامون من صدر المجلس؟ الجواب نعم، إذا كان المجلس عام. أما إذا كان المجلس بيتا لهم فيه في بيوتهم أحرار، بيتا لهم فهم في بيوتهم أحرار، وإن كان عاما فإنهم لا يصدرون في المجالس، لأن الإسلام هو الذي له الشرف وهو الذي يعلو ولا يعلى عليه. لذلك تلاحظ في غزوة الفتح النبي صلى الله عليه وسلم جالس وقدم عليه عائد بن عمرو وأبو سفيان بن حرب، وكان أبو سفيان ما زال على الشرك، فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، هذا أبو سفيان بن حرب وعائد بن عمرو. قال: لا، هذا عائد بن عمرو وأبو سفيان بن حرب، الإسلام يعلى. وهي مسألة بسيطة، البعض يقول ما ينفعش يقدم على مسلم إزاي، ولكن انظر وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. اسأل أخونا: هل يقص على ذلك عدم تعيين؟ نعم، هذا لا شك فيه، أقصى ما يمكن أن يعين أمين مخزن، أقصى ما يمكن أن يعين، إلى الله المشتكى. يقول: ولا القيام لهم، أي إذا أقبلوا فلا تقم لهم، لأن ذلك إكرام لهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق، فإن القيام لهم ينافي ذلك تمام المنافاة، لأنه إكرام لهم. يبقى أنا أقول الحكم ويا أخواننا أنا عاجز عن تطبيقه، أما أن أداهن وأقول بقى الإسلام دين الرحمة ودين كذا ودين كذا، وأبدأ آتي بألفاظ مجملة لأسقط حكم شرعي، لا، اعترف وخلاص يا أخي، ورحمة الله واسع. يقول: وعلم من قول المؤلف ولا القيام لهم أنه يجوز القيام للمسلمين، فإذا دخل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام له، لكن هو نفسه لا يحب ويتمنى أن يقوم الناس له، إنما إذا قاموا له فإنه لحرج عليهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يقام له، فتركه الصحابة استجابة لرغبته صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذي الشرف والجاه إكراما له. وليعلم أن القيام ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قيام للشخص، وقيام عليه، وقيام إليه. فالقيام له أي أنه إذا دخل قمت إجلالا وإكراما له، ثم إن شئت فقل اجلس في مكانه، وإن شئت جلست. والقيام إليه أن يتقدم الإنسان إلى القدم ويخطو خطوات، وهذا جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ قال للتحكيم قوموا إلى سيدكم، فأمر بالقيام إليه إكراما له. اكتب عندك، ووقع في بعض الروايات عند الإمام أحمد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، فأصبح القيام له علة. وأما القيام على الشخص فإنه لا يجوز إلا إذا كان في ذلك إغاظة للمشركين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن نقوم على غيرنا كما تقوم الأعاجم على ملوكها، بل في الصلاة لما صلى جالسا وصلوا خلفه قياما أمرهم أن يجلسوا لئلا تظهر صورة المشابهة حتى في الصلاة. فإن كان في ذلك إغاظة للمشركين فإنه لا بأس به، بل قد يكون محمودا ومأمورا به، كما فعل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه حين قام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش تراسله في صلح الحديبية، فهذا لا شك أنه محمود ليتبين لهؤلاء الكفار أن المسلمين يعظمون زعماءهم وعظماءهم. معنى كلمة يقوم عليه يعني يجلس الشخص وانت واقف بجواره، هذا يجوز في مواطن معينة، وأما القيام لأجل الشخص لعلة معينة لا بأس. وكذلك إذا أتاك رجل في بيتك لك أن تقوم له، أما ما يفعله المدرسون من أن يأمروا الطلبة بالقيام لهم فلا شك أن هذا مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يتمثل له الناس بالقيام أو من أحب فليتبوأ مقعدهم من النار. نعم. لك في هذا أنه لا في هذه الحالة يعني تكف عنه، هذا من البر. إذن القيام لأهل الذمة حرام ولا يجوز لو كان كبيرا، بأن كان وزيرا أو كان رئيسا، لكن إذا لم يكن من أهل الذمة وقدم إلى بلد الإسلام فهل يقام له؟ لأنه من ذوي الشرف والجاه في قومه، ولأن ذلك مما جرت به العادة بين الناس ورؤساء الدول، أو لا يقام له؟ الجواب هذا محل نظر، وفرق بين هذه المسألة وبين مسألة أهل الذمة، لأن أهل الذمة تحت ولايتنا ونحن لنا الولاية عليهم، فلا يمكن أن نكرمهم بالقيام له. نعم، صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل وبركة النقف قصة طويلة جلس صلى الله عليه وسلم، فبدأت قريش ترسل له ناس ليتفقوا ماذا يصنعون، بعثوا الحليس، وبعثوا سهيل بن عمرو، وبعثوا عروة بن مسعود وغيره. فلما جاءوا قام أبو بكر عن يمينه والمغيرة عن شماله، وقفوا والنبي جالس ومعهم سيوفه، هذا بيسمى قيام على الشخص. لذلك لما سئل الإمام أحمد رضي الله عنه عن المرأة يأتي زوجها وتقوم له ويجلس وهي قائمة، قال: أما أن تقوم له عند دخوله فلا بأس، وأما أن تقم وهو جالس تقم وهو جالس فلا يجوز، وهذا ليس من الإكرام. لذلك لو أنت تلاحظ في حديث أنس بن مالك لفت منه في غاية الذكاء، حسن البخاري قال أنس: لم يكن هناك شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل على لا نقوم له لمعرفتنا كراهيته للقيام. يبقى أنس قدم المقدمة حتى لا يتهم أحد الصحابة بأنهم لا يبجلونهم أو لا يقدرون، لا، ده ما فيش حد أحب إلينا منه، ومع ذلك إذا دخل لا إيه؟ لا نقوم له. ليه؟ لمعرفتنا لكراهيته للقيام، وهذا من الذكاء الحاد من الصحابة. قول ولا بداءتهم بالسلام أي لا يجوز أن نبدأهم بالسلام، فإذا لقيناهم لا نقول السلام عليكم، فإن سلموا وجب الرد لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم، فأمرنا أن نرد عليه. أما البداء فلا. وهل يجوز أن نبدأهم بكيف أصبحت وكيف أمسيت وما أشبه ذلك؟ المذهب لا يجوز، لأن النهي عن بداءتهم بالسلام لئلا نكرمهم بدليل قوله صلى الله عليه وسلم وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيق. فإذا قلنا كيف أصبحت، كيف أمسيت، كيف أنت، كيف حالك، فهذا نوع من الإكرام. وقال شيخ الإسلام يجوز أن نقول له كيف حالك وكيف أصبحت وكيف أنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن بداءتهم بالسلام، والسلام يتضمن الإكرام والدعاء، لأنك إذا قلت السلام عليك فأنت تدعو له، أما هذا فهو مجرد ترحيب وتحية. وينبغي أن يقال إذا كانوا يفعلون بنا مثل ذلك فلنفعله بهم، أو كان هذا لمصلحة كالتأليف لقلوبهم فلنفعله بهم، أو كان ذلك خوفا من شرهم فلنفعله بهم. فإذا قدر مثلا أنك في شركة مديرها كافر، فإنك لو دخلت عليه لتراجعه في شأن هذه الشركة ولم تسلم عليه لكان في قلبه عليك شيء وربما يضره، فإذا قلت كيف أصبحت كيف حالك فهذا يزيل ما في قلبه من الضغينة وتسلم من شره، ولا يدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بداءتهم بالسلام. وإذا سلموا فيجب علينا أن نرد عليهم بدلالة القرآن والسنة، ولكن هل نرد عليهم بقوله عليكم أو نرد عليهم بمثل ما سلموا؟ الجواب نقول لا يخلو السلام الذي ألقوه إلينا إما أن يكون صريحا بقولهم السلام عليكم، أو صريحا بقولهم السلام عليكم، أو غير صريح لم يبينوا اللام ولم يحذفوها حذفا واضحا. فإذا صرحوا بقولهم السلام عليكم كما يوجد الآن في الكفار الذين عندنا يقول السلام عليكم صراحة، لأن ألسنتهم أعجمية فهم يتعلمون السلام تلقينا، فتجده يقول السلام عليكم بصراحة، فهنا لنا أن نرد عليهم ونقول عليكم السلام، ولنا أن نقول وعليكم، وإن صرحوا بقولهم السلام عليكم فإننا نقول عليكم السلام، أو نقول وهو أولى وعليكم. ودليل ذلك أن رجلا يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا محمد، فقالت عائشة رضي الله عنها عليك السلام واللعنة، فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الله رفيق يحب الرفق، وقال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. هنا يا إخواننا نص عام لم يخصص، حتى لو دخل عليك وقال السلام عليكم ورحمة الله ومغفرة وبركاته إياك أن تزيد عن قولك وعليكم، لأن هذا نص عام ما خصص. ده خطأ لا يجوز، لأن فحيوا بأحسن منها هذه للمسلم، أما غير المسلم جاء النص السنة وخصصته. ده للمسلم، هذا للمسلم. أما غير المسلم لا. أي نعم، أيوة، أنت الرفيق في السفر. وفي الصحيح أنه قال إن أهل الكتاب يقولون السلام عليكم فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. وإن كان محتملا هنا يتعين أن نقول عليكم، لأنه إن قال السلام فهي علي، وإن قال السلام فهو علي. مسألة، هل يجوز أن نهنئهم أو نعزيهم أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟ الجواب، أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر. اسمعوا يا أخواننا كلام العلماء وشوفوا الواقع الألم اللي بنعيشه، حتى نقف على أسباب الهوان والذل الذي أوقعنا أنفسنا فيه. سكوت الناس وعدم كلامك، أنت راجل موكل من ولي الأمر أن تتكلم بالأحكام الشرعية، لما تسكت؟ تسكت ليه؟ علشان كده أي أخ إمام مالوش دروس منهجية في مسجده عليه أن يراجع نفسه. أنا ليا مسجدي وليا دروس، والوزير قال له قول دروس وتاخد فلوس، ما بتكلمش ليه؟ سكت ليه؟ واحد مثلا بقاله مثلا يعني 15 سنة ولا 10 سنين في 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 مسجد معين وموجود بقاله 20 سنة و25 سنة وعمره ما تطرق لبعض المسائل، لما يقول لك يسكت؟ أخطر شيء عدم الصدع بالحق. ده الإشكال بقى، أنت موكل مموط بأن تعلم الناس أمور الدين، طالما ده من الدين لما تسكت عنه؟ يبقى سكاتي وسكات أخي وسكات فلان وسكات، خلاص. من متى يعلم الناس الحق؟ أما التهنئة بالأعياد فهذا حرام بلا شك، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر، لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها، والرضا بالكفر كفر. ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس أو عيد الفصح أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يجوز إطلاقا حتى وإن كانوا يهنئون بأعيادنا، فإننا لا نهنئهم بأعيادهم. والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة حق، تهنئة بحق، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل. فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل، إذا هنؤونا بأعيادنا فإننا نهنئهم بأعيادهم للفرق الذي سبق. وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو ولد له مولود أو وجد له مفقود فهنأناه، أو بنى بيتا فهنأناه وما أشبه ذلك، فهذه ينظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس. أين المصلحة؟ دي المصلحة المعنية أن تؤلف قلبه ليسلم، وده مستحيل مستحيل. عشان كده خدوا بالكم لما واحد يجي لك يقول لك أنا كنت نصراني ودعيت الإسلام وساعدني والكلام ده، ما فيش داعي، لست بالخب ولا الخب يخدعك، كفى اغترارا بالرجل، دعك منه ولا تلقي له بالا، خاصة إذا جاءتك أنثى وبدأ بقى تبكي وتسح دموعها، أنا أسلمت وانت شلني جوزني، إياك إياك ثم إياك. بكلم وبنبه لمدى الخطورة العظيمة التي تنشأ من وراء ذلك. يقول: وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يهنئون، ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة، مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئون بمثل ذلك فإننا نهنئهم. وأما تعزيتهم فلا يجوز أن نعزيهم، لأن التعزية تسلية للمصاب وجبر لمصيبته، ونحن لا نود أن يسلموا من المصائب، بل نقول: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. وهذا لا شك في أهل الحرب، لكن في أهل الذمة قال بعض أهل العلم تعزيتهم تجوز للمصلحة كمصلحة التأليف لقلوبهم أو للمكافأة، إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعل بهم. وأما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك، لكن للمصلحة أيضا بأن يرجى إسلامه، بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه. طيب اللي عنده كفاءة جاره نصراني وفي العناية مركزة وهيموت، وعندك استاذ تروح تقول له اسلم يا جرجس، روح، ومن يمنعك؟ روح. ولكن اصلا ده الامر ده لا يخطر على بال احد، طب رايح تعمل ايه؟ شوف اخوانا، جرت عادة العقلاء ان يحترمون صاحب المبدأ. عندك مبدأ سيحترمك الجميع، متساهل ومداهن سيدوسوك بالنعال. يا ريت نحافظ كويس ويكون عندنا شيء من الجرأة والحزم. رزقك سيأتيك وأجلك مكتوب ومحفوظ. نعم، لا يجوز أبدا أبدا، لم يرد هذا عن النبي، بس هنا بيقيدها بمصلحة معينة. أيضا إخواننا الله يبارك فيكم، رجائي، وده اللي احنا بندعو إليه في كل دعوتنا، إلزم نفسك بكل ما تتعلم ولا تنشغل بغيرك. يعني لا يكن نظرك دائما وأبدا على الغير بالنقد، انظر لنفسك لعل الغير مقرأ، لعله في منصب يحتم عليه ذلك، لعله، وأنت لا تدري، والصورة عندنا غير واضحة. وقبل أن تلوم غيرك لم نفسك مع من تعلمه وتعاشره من غير المسلمين، خاصة في العمل، وارقب قلبك، هل فعلا تبغضه أم ماذا؟ لأنه هذا الأساس، هو البغض من أعماق القلب. ولا عذر لأحد في عدم البغض، لا عذر لأحد، بل إن ضعف بغضك لهم دليل على ضعف الإيمان بعكس عمل الجوارح. يقول: وأما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك، لكن للمصلحة أيضا بأن يرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه، كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهوديا فعرض عليه الإسلام فرد بصره إلى أبيه كأنه يشاوره، فقال له أبوه: أطع محمدا. فأسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة للإسلام فلا بأس، بل قد تكون مندوبة، بل قد تكون مندوبة مستحبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قوله: ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناء من هدم منها ولو ظلما، ولو ظلما، يعني لو الكنيسة انهدمت بالظلم لا يجوز أن تبنى أبدا. وتنبركوا أخواننا، يمنعون الضمير يعود على أهل الدم الذين في بلادنا، فيمنعون من الأمور الآتية: إحداث كنائس، والكنائس جمع كنيسة وهي متعبدهم سواء كانوا نصارى أو يهود، فيمنعون من بناء الكنائس لأن هذا إحدى الشعائر الكفرية في بلاد الإسلام. ثانيا: إحداث بيع يمنعون من إحداثها وهي متعبد اليهود، كما يمنعون من إحداث الكنائس. فإن قال قائل: إذا كانوا لا يمنعوننا من إحداث المساجد في بلادهم، فهل لنا أن نمنعهم من إحداث الكنائس في بلادنا؟ الجواب نعم، وليس هذا من باب المكافأة أو الممثلة، لأن الكنائس دور الكفر والشرك، والمساجد دور الإيمان والإخلاص. فنحن إذا بنينا المسجد في أرض الله فقد بنيناه بحق، فالأرض لله والمساجد لله، والعبادة التي تقام فيها كلها إخلاص لله واتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم، بخلاف الكنائس والبيع. ومن سفه بعض الناس أنه يقول: لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم؟ الجواب نقول: هذا من السفه. ليست المسألة من باب المكافأة، إذ ليست مسائل دنيوية فهي مسائل دينية، فالكنائس بيوت الكفر والشرك، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص، فبينهما فرق، والأرض لله. فنحن إذا بنينا مسجدا في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت الله في الأرض لله بخلافهم. ثالثا: بناء من هدم منها، أي لو كان هناك كنائس موجودة قبل فتحنا البلاد واستيلائنا عليها وصار أهلها أهل ذمة بالنسبة لنا، لكن إن هدمت هذه الكنائس فإننا نمنعهم من بنائها، لأن البناء إحداث فنمنعهم منه. قوله: ولو كان ظلما، أي لو هدمت ظلما، كما لو سطى عليها أحد من المسلمين وهدمها فإنها لا تقام مرة أخرى. وهذه إشارة خلاف، أعني قوله ولو ظلما، فإن بعض أهل العلم قال: إذا هدمت ظلما فلهم إعادة بنائها، ولو قيل إنه يعيدها من هدمها ويضمن لكان له وجه، لأن هذا عدوان وظلم، وأهل الذمة يجب علينا منع الظلم والعدوان عنه. فالصواب أنه إذا هدمت ظلما فإنها تعاد، وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها، فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها فإنهم يمنعون منهم. بناء على ذلك نقدر نستوعب قوي ما هو السر في اعتداء بعض أصحاب الأفكار المنحرفة على الكنائس؟ شوف بقى، خد بالك كده كويس، دول إخواننا مأجورين وقابضين مرتبات كويسة لإظهار شعائر دين النصارى في بلادنا، ويتمسح بأنه راجل يعني همام وولاة الأمور كفار ولابد من إزالة الكفر، وهو يعمل جاهدا على تعديم على تدعيم أوتاد الكفر. يا ريت ناخد بالنا ونفطن شوية ونفوق من غفوتنا قبل فوات الأوان. رابعا قوله: ومن تعلية بنيان على مسلم، أي إذا كانوا في حي من الأحياء أرادوا أن يبنوا عمارات رفيعة تعلو بناء المسلمين فإننا نمنعهم. وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا مجاورين ملاصقين أو غير ملاصقين، وهو كذلك، حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع فإنه لا يجوز أن يمكنوا من تعلية البنيان على المسلم، لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى له، لأن العالي يستطيع أن يطلع على النزيل والعكس، ونحن لا نأمل هؤلاء الكفار، فلذلك يمنعون من تعلية البنيان على المسلم. تخيل بقى لو المعاملة دي موجودة، لن يبقى نصراني، حتما سيسلم لأنه لا يقبل هذا على نفسه، ونحن نفعل معه هذا ليستقيم ويرجع إلى دين الحق. أما لو رضي المسلم وقال لا مانع عندي، فهل يمنعون أم لا؟ الجواب نعم يمنعون، لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله، ولأن هذا المسلم موجود الآن لكنه لن يبقى إلى الأبد، فإنه سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عاليا على من بعده، ولهذا لا يجوز أن يعلو البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضاه. فإن ملكوه عاليا من مسلم أو اشتروا عمارة فخمة طويلة من المسلم، فهل يجب أن نهدمها؟ الجواب نقول لكم الخيار، إما أن نهدمها وإما أن تردوا وإما أن ترد البيع. فإذا قالوا إذا نرد البيع أهون علينا من الهدم، ولكن المسلم أبى وقال أنا لا أريد فسخ البيع، قلنا يلزمك لأنك بعت عليهم بنيانا لا يجوز إقرارهم عليه، فأنت الذي اعتديت فنلزمك بأن تفسخ البيع. سمعين يا أخوانا الأحكام شكلها إيه؟ يقول: لا من مساواته لو، أي لا يمنعون من مساواة بنيانهم لبناء المسلمين لأنهم لم يعلوا على المسلمين. فإن قال قائل: هل يمنعون من تشييد بنيانهم وتحسينه ووضع الزخارف فيه وما أشبه ذلك؟ نقول: أما من الداخل فإنهم لا يمنعون، وأما من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم دون ذلك، وأن في ذلك افتخارا لهؤلاء الكفار، فله أن يمنعهم، لأن هذا وإن لم يكن علوا حسيا فهو علو معنوي فيمنعون. وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يقيمون له وزنا فليبقهم على ما هم عليه. ويفهم من كلام المؤلف في قوله: ومن تعلية بنيان على مسلم، أنهم لو ملكوه من مسلم عليهم فإنهم لا يمنعون، لكن الصحيح ما قررناه، أولا أنهم يمنعون فيهدم أو يفسخ البيع. قوله: ومن إظهار خمر وخنزير، أي يمنعون من إظهار الخمر ومن إظهار أكل لحم الخنزير، لأن ذلك عند المسلمين حرام فيمنعون منه، أما لو شربوه في بيوتهم أو صنعوه في بيوتهم ولم يبيعوه علنا فإننا لا نمنعهم. وكذلك يقال في لحم الخنزير، لأنهم يعتقدون أن الخمر حلال وأن لحم الخنزير حلال، فلا نتعرض لهم في ديانتهم، لكن إظهار ما هو ممنوع عند المسلمين ممنوع. قوله: وناقوس وجهر بكتابه، الناقوس هو شيء يصوت به عند أداء شعائر دينين، فإذا كان لهم ناقوس قوي الصوت يسمعه الناس فإننا نمنعهم من إظهاره، والمراد إظهار صوته لا إظهار حجمه أو عينه، فأهم شيء هو إظهار الصوت، فنمنعهم من إظهار صوت النواقيس لأنهم في بلاد الإسلام. وكذلك نمنعهم من الجهر بكتابهم لما في ذلك من الصد عن سبيل الله. فإن قيل: وهذه الإذاعات التي تنشر الآن عبر المذيع هل يمنعون منها؟ الجواب: ليس لنا سلطة عليه لأنها تبث من بلادهم، وليس لنا سلطة عليهم، لكن يجب علينا أن نحول بين الناس وبين سماعها بقدر الإمكان، فإذا أمكن أن نشوش عليهم بأجهزة التشويش المعروفة فيجب على المسلمين أن يشوشوا عليه. فإن قيل: يخشى إن شوشنا عليهم دعوتهم للنصرانية أن يشوشوا علينا دعوة الإسلام، وهذا وارد، فهل نتركهم ونحذر المسلمين من شرهم أم ماذا؟ هذا محل بحث ونظر. تنبيه: هذا الكتاب مختصر لم يستوعب جميع الأحكام التي تطبق على أهل الذمة، لكن ابن القيم رحمه الله توسع في ذلك في كتابه أحكام أهل الذمة، وهو مطبوع في مجلدين وموجود. وكنا قبل هذا الوقت نقول لا حاجة لقراءة الجهاد، لأنه لا يوجد جهاد ولا لقراءة أحكام أهل الذمة لأنهم غير موجودين عندنا. أما الآن فلا بد لطلبة العلم من أن يقرأوا ويحققوا أحكام الجهاد وأحكام أهل الذمة وسائر الكفار، لأن في هذا الوقت انفتحت جبهات الجهاد لله ولله الحمد. أما الكفار فقد ابتلينا بهم وكثروا بيننا لا كثرهم الله، فالواجب أن نعرف كيف نعامل هؤلاء الكفار. وإن أهم ومن أهم الأشياء ومن أهم الأشياء في مسألة الكفار أنه لا يجوز إقرارهم في جزيرة العرب للسكنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، بل قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال وهو في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وقال لا أخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما. لهذا يجب أن نعلم أنه لا يجوز إقرار اليهود أو النصارى أو المشركين في جزيرة العرب على وجه السكن، أما على وجه العمل فلا بأس، بشرط ألا نخشى منهم محظورة، فإن خشينا منهم محظور مثل بث أفكارهم بيننا أو شرب الخمر علن أو تصنيع الخمر وبيعه على الناس فإنه لا يجوز إقرارهم أبدا، لأنهم يكونون في هذه الحال مفسدين في هذه الحال مفسدين في الأرض. ثم من جملة أحكام أهل الذمة ما ذكره، وإن تهود نصراني أو عكسه، تهود نصراني أي صار النصراني يهوديا، وعكسه بأن تنصر يهودي، أي صار اليهودي نصرانيا، وأيهما أكمل أن يتهود النصراني أو يتنصر اليهودي، نقول كلها باطلة، لأن اليهودي إذا انتقل إلى النصرانية فقد انتقل إلى دين منسوخ لا يقبله الله عز وجل. وصحيح أن النصارى بعد اليهود وأنهم أقرب إلى الحق من اليهودي، وإن كانوا كلهم على باطل، لكن النصارى يؤمنون بعيسى واليهود لا يؤمنون به، ولهذا كان أقرب إلى الحق من اليهود. أما من جهة الكفر فهم في الحقيقة على حد سواء. وكان النصارى قبل البعثة ضالين يعبدون الله على ضلال ويريدون الحق، لكن عموا عنه والعياذ بالله. واليهود كانوا مغضوبا عليهم لأنهم يعلمون الحق ولكن لم يعملوا به. أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فكانوا كلهم مغضوبا عليهم اليهود والنصارى، لأن اليهود تركوا الحق عن عمد والنصارى أيضا تركوا الحق عن عمد، فلا فرق بينهم، فيكون الجميع على دين غير مقبول عند الله، لا اليهود ولا النصارى. لكن لا شك أن طبائع اليهود وغلظهم وخداعهم وخيانتهم ومكرهم أشد وأعظم من النصارى، ومع ذلك بعد الحروب التي وقعت بين النصارى والمسلمين صار النصارى يكنون للمسلمين مثل ما يكن اليهود لهم، فنسأل الله تعالى أن يدفع الجميع عنا. وفي هنا مسألة متفرعة عن هذه، وهي أن الشرع المطهر أباح لنا أن يتزوج أحدنا بنصرانية أو يهودية فقط. طب ما الحكم الشرعي لو أن مشركة تنصرت أو تهودت، أتصير من أهل الكتاب؟ الجواب لا، لأن انتقالها من الشرك إلى النصرانية أو اليهودية هذا يعول عليه قبل الإسلام، لأنه قبل الإسلام لم تنسخ هذه الشرع، أما بعد الإسلام فمنسوخة فهي باطلة ولا يجوز البتة، بل تظل كما هي مشركة لا يجوز نكاحها. نعم له ذلك. نعم نعم
مسلم يتزوج أربعة من النساء النصرانية أو اليهودية،
له ذلك، أربعة بس ما يجمعش أكثر من أربعة. ومن أهم الأشياء، طيب قوله لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه، أي لو أن النصراني صار يهوديا نقول لا نقبل منك، فإما أن تسلم وإما أن ترجع إلى دينك الذي انتقلت منه. وإن تمجس نصراني فمن باب أولى، أو تنصر مجوسي فكذلك، فكل من انتقل عن دينه الذي هو عليه قلنا له إما أن ترجع وإما أن تسلم، وذلك لأنه لا يمكن أن ينتقل إلى دين أفضل من حيث القبول عند الله، فكل الأديان سوى الإسلام غير مقبولة عند الله، فلا فائدة من انتقاله. وإذا تنصر يهودي أيضا لا نقبل منه، فنقول إما أن ترجع إلى اليهودية وإما أن تسلم. قال بعض أهل العلم إن تهود نصراني لا يقبل منه إلا الإسلام، لأن انتقله من النصرانية إلى اليهودية إقرار منه بأن النصرانية باطلة وانتقل إلى دين باطل. إذن الدين الذي كنت عليه أولا باطل، والذي انتقلت إليه أيضا باطل، فلا نقرك على الباطل ونقول أسلم وإلا قتلناك. ولا شك أن لهذا القول وجها قويا، فإن أبى وقال لا أرجع ولا أسلم فإنه يقتل، لأنه على غير دين صحيح الآن. ولكن الإمام أحمد سئل عن ذلك فتوقف فيه وقال لا يقتل، ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يقتل، لأنه الآن على دين لا يقر عليه، لكن الإمام أحمد رأى أنه ذو ذمة وعهد، وأن ذمته وعهده لا ينتقد بذلك، فلا يجوز أن يقتل. هذا وجه قول الإمام أحمد أننا لا نقتله. فصل. فإن أبى الذمي بدل الجزية أو التزام حكم الإسلام، أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إيواء جاسوس أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء، انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه. نعم.
اليهودي اللي هو في مصر خرج من دينه عشر شيء، يعني عبد بوذا مثلا، ورجع لليهودية هنا أو المصرية، الكلام ده لو كانت مصر اليهود بقى أهل الكتاب، أهل الكتاب ويهود،
ما هي ما زالت أهل الكتاب،
خرج في داخل
هم اليهود المصرانية أو المصرية اليهود، ما فيش فرق، هي أهل الكتاب في الحالتين. ولكن الكلام لو مشركة أو مجوسية وانتقلت لأهل الكتاب لا يقبل منها.
خرجت من دينها ورجعت تاني لدينها.
خرجت منين بقى؟
خرجت من يهودية أو مصرية.
لا خلاص كده تعتبر ليست من أهل الكتاب، حتى لو رجعت ليست من أهل الكتاب. لا ليست من أهل الكتاب.
يعني ده كان قبل الإسلام اللي هو نسخ إن هو المجوسية لو انتقلت إلى دين آخر يجوز نجحها من قبل الإسلام؟
قبل الإسلام الكلام ده. يعني بعد الإسلام لا. معايا؟ نعم. وكل من تعبد لله بشريعة سماوية وإن كانت محرفة. يقول هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله ما ينتقد به العهد، والمعاهدون ينقسمون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من غدر فإنه قد انتقد عهده، والعهد له كما قال تعالى وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. القسم الثاني من استقام لنا فإننا نستقيم لهم، ويبقى على عهده لقوله تعالى فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. القسم الثالث من خيف منه الغدر فإننا ننبذ إليه العهد ونخبره بأنه لا عهد بيننا وبينهم، لنكون نحن وإياه على سواء، كما قال تعالى وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي انبذ إليهم عهدهم لتكون أنت وإياهم سواء. والذمي داخل في هذا، فإذا خرج عما يلزمه من أحكام الإسلام فإنه ينتقد عهده، لأن العهد الذي بيننا وبينهم أن يلتزم بأحكام الإسلام، ومنها أن يبذل الجزية. قوله فإن أبى الذمي بدل الجزية أي رفض إعطاء الجزية فإن عهده ينتقد ويحل دمه وماله. قوله أو التزام حكم الإسلام بأن صار يجهر بشرب الخمر ويعلنه، ولا يلتزم بإقامة الحدود عليه فيما يعتقد تحريمه، ولا يتورع عن نكاح ذوات المحارم في غير المجوسي، لأن المجوسي يرى أن نكاح ذوات المحارم جائز، لكن اليهود والنصارى لا يرون ذلك، فإذا أبى التزام أحكام الإسلام انتقض عهده. أو تعدى على مسلم بقتل، إذا تعدى على مسلم بأن قتل مسلما فإن عهده ينتقد، حتى لو عفى أولياء المقتول فإن عهده ينتقد، لأن أولياء المقتول إن طالبوا بالقصاص اقتص منه وإلا لم يقتص منه، لكن بالنسبة للعهد ينتقد، لأنه إذا قتل هذا يمكن أن يقتل آخر. اكتب عندك. ووجه ذلك أن القصاص حق لأولياء المقتول. ووجه ذلك أن القصاص حق لأولياء المقتول، لهم العفو ولهم أن يطالبوا. قوله أو زنى، وكذلك إذا اعتدى على مسلم بزنا، فلو زنى بمسلمة ولو برضاها فإنه ينتقد عهده، لأن الواجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام، ومثل ذلك لو اعتدى على غلام بلواط فإنه ينتقض عهده. وعلم من قول المؤلف فإن تعدى على مسلم بقتل أو زنا أنه لو تعدى على كافر مثله بقتل أو زنا فإن عهده لا ينتقض، ولكن ماذا نصنع؟ الجواب: إذا تمت شروط القصاص في القتل قتل قصاصا، وفي الزنا إذا تحاكم إلينا أقمنا عليه الحد. وقد سبق أن الزنا محرم في جميع الشرائع، وأن حده في التوراة كحده في القرآن. اكتب عندك: وكذلك حد السرقة. أو قطع طريق، أي تعدى بقطع طريق، بأن كان يعترض الناس في الطرقات فيغصبهم المال مجاهرة ومعه السلاح، فمن جاء إليه قال له سلم المال وقاتله، فإن هذا قاطع طريق ويعتبر فعله هذا نقضا للعهد. قوله: أو تجسس، وهذا من أشر ما يكون إذا تعدى على المسلمين بالتجسس، فصار ينقل أخبار المسلمين إلى العدو فإن عهده ينتقد ولا إشكال فيه. بل إن الجاسوس وإن كان مسلما يجب أن يقتل إذا تجسس للعدو، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطلع على الجاسوس الذي تجسس لقريش وهو حاطب بن أبي بلتعة وعلم به رضي الله عنه، استأذن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من أهل بدر، وما يدريك أن الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجاسوسية مبيحة للدم، لكن وجد مانع وهو كونه من أهل بدر، وهذه العلة لا توجد في عهدنا الآن. فإذا وجد إنسان جاسوسا يكتب أخبارنا إلى العدو أو ينقلها مشافهة أو ينقلها عبر الأشرطة، فإنه يجب أن يقتل حتى لو تاب، لأن ذلك كالحد لدفع شره وردع أمثاله عن ذلك. اكتب عندك: ولا يلزم من قتل الجاسوس أن يكون كافرا، فإن التجسس يحتمل الكفر وغيره. واضحة ولا نفسرها؟ قلناها كتير يعني، مش من هو طبعا الصواب في المسألة، وده رأي الإمام ابن تيمية وابن القيم، إن قتل الجاسوس إن لم يكن يرتد يرجع لرأي الإمام. الشيخ هنا أكرمه الله ورحمة الله عليه ذكر قولا واحدا وهو وجوب القتل حتى لو لم يكفر. طيب، يبقى لا يلزم من كونه قتل وتجسس أنه يكفر، لأن مسألة التجسس نفسها تحتمل للكفر الأكبر والأصغر. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أعلمه الله عز وجل بما فعله حاطب بن أبي بلتعة، وجيء بالكتاب وقرأ الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتعة وقال له: ما حملك على هذا؟ يبقى مجرد أن يسأله عن الفعل دل على أن الفعل محتمل للكفر وغيره، بعكس قوله تعالى: إيه؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. خدوا بالكم من المسألة دي كويس، التجسس في حد ذاته يحتمل الكفر وغيره معايا. فإن استبان للحاكم أو للقاضي أو للمحقق إن الجاسوس ده كفر فعلا، خلاص يبقى ارتد يستتاب. إيه؟ يستتاب. تاب يقتل، ما تابش يقتل، ولكن فرق: تاب يقتل حدا، ما تبشي يقتل ايه؟ ردة، ان تراءى للامام ان يقتله حدا بعد ايه؟ بعد توبته. تفضل. شغال نعم؟ لا يعني هب انهم كتموا على الموضوع ومحدش دري، واخد بالك؟ في هذه الحاله خلاص. نعم؟ ها؟ احنا قلنا ده ولي الامر، ولي الامر هو اللي استتيبه مش احنا. قوله: أو إيواء جاسوس، أي لم يتجسس لكنه أوى جاسوسا وتسطر عليه، فإن عهده ينتقد لأنه لما أوى الجاسوس رضي بالجاسوسية، وهذا إضرار بالمسلمين. قول أو ذكر الله أو رسوله أو كتابه بسوء وينبغي أن يلحق، أو شريعته، فإذا ذكر الله بسوء فسب الله كما قالت اليهود يد الله مغلولة، فإذا قال يد الله مغلولة أو قال إن الله فقير فإن عهده ينتقد لأنه ذكر الله بسوء أو قال إن الله لم يعدل، حيث جعل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كفلين من الأجر وجعل لغيرهم كفلا واحدة، وهذا غير عدل فإنه ينتقد عهده، أو قال إن الله تعالى جاهل ولا يدري فإن عهده ينتقد. المهم إذا ذكر الله تعالى بأي سوء فإن عهده ينتقد، وكذلك إذا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، والرسول هنا مفرد مضاف يعم كل رسول، فلو ذكر اليهودي عيسى بن مريم بسوء فإن عهده ينتقد، ولو ذكر النصراني محمدا بسوء صلى الله عليه وسلم فإن عهده ينتقد، وكذلك لو ذكر الشريعة الإسلامية بسوء فإن عهده ينتقد لأنه ليس هذا الذي بيننا وبينه. قوله انتقد عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه فيتبعض الحكم لتبعض موجبه، فالنساء والأولاد لم يفعلوا شيئا يوجب نقض العهد فيبقون على العهد، وهو فعل ما يوجب نقض العهد فينتقد. قوله وحل دمه، أي حتى لو قال إنه تاب، وإذا انتقد عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة، من الذمة إلى الحرابة فصار حربيا، وإذا صار حربيا يخير فيه الإمام بين أربعة أشياء، إما القتل وإما الاسترقاق أو المن بدون شيء يعني مجانا، أو المن بفداء، والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه حكم الحربي. مسألة: إن كان انتقاد عهده بسب الرسول صلى الله عليه وسلم، فذهب بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يتعين قتله إذا سب الرسول صلى الله عليه وسلم ولو تاب. نعم، وده الصواب، لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه عفى عنه، والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم بالثأر إلا إذا علمنا أنه عفى، فإنه عفى صلى الله عليه وسلم عن الناس الذين كانوا يسبونه في عهده وارتفع عنهم القتل. وقوله وماله، إذا قال قائل كيف يحل ماله وأهله لم ينتقد عهدهم فأفلا نقول إن المال يبقى للأهل؟ الجواب لا، لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته، أما وهو حي فالمال ماله، وتبين الآن أنه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له بماله. بهذا نفرع، والفضل لله عز وجل من كتاب الجهاد، ونستعين بالله عز وجل ونواصل القراءة في كتاب البيع، ودي كتاب الإمام العثيمين رحمة الله عليه أطال فيه، لأن هذا مما يكثر فيه المعاملات، شأنه شأن كتاب الأنكحة وكتاب الطلاق وكتاب المعاملات ومنها البيوع يكثر فيه، فمن أجل هذا نستعين بالله عز وجل ونشرع فيه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم بما يقول. كتاب البيع، كتاب البيع، العلماء رحمهم الله يبدأون تصانيفهم بالعبادات ثم بالمعاملات ثم بالأنكحة ثم بما يتعلق بالدماء ثم بالقضاء، فبدأوا بالعبادات لأنها هي التي خلق الإنسان من أجلها، وبدأوا بالصلاة لأنها أهم العبادات، وقدموا الطهارة لأنها من شروطها، لأن الطهارة فيها تنزيه ونزاهة، فالترتيب السليم أن يبدأ أولا بالتطهر ثم بعد ذلك يبني عليه. ولهذا من العبارات المعروفة عند العلماء التخلية قبل التحلية، أي يخلي المكان من الأذى ثم يحلي بعد ذلك. ثم بعد الصلاة ذكروا الزكاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الصلاة، ثم بالصوم لأنه هو الركن الرابع، ثم بالحج. ولماذا جعلوا الجهاد في قسم العبادات ولم يجعلوه في كتاب الحدود مثلا؟ الجواب: لأن كون الجهاد عبادة أظهر من كونه انتقاما وردعا، ولهذا جاءت النصوص الكثيرة في فضله وثوابه والحث عليه، فجعلوه من قسم العبادات. ثم بدأوا في المعاملات بالبيوع وما يتعلق بها، ثم ذكروا النكاح وما يتعلق به، لأن الأصل ملء البطن قبل النكاح، فالناس محتاجون للطعام والشراب من حين ما يولدون، ومن أكبر طرق الحصول على ذلك البيع والشراء، ولهذا بدأوا في المعاملات بالبيوع وما تعلق بها. فالإنسان إذا شبع يطلب النكاح، ولهذا جاء بالنكاح بعد ذلك. ثم إذا تمت النعمة بشبع البطن وكسوة البدن وتحصين الفرج، فإنه قد يحصل له من الأشر والبطر ما يحتاج معه إلى ردع، فذكروا القصاص والحدود والقضاء، وجمعوا باب الإقرار آخر شيء، من مع أن باب الإقرار له مكان في البيع كإقرار الإنسان بأنه باع أو أنه اشترى أو أنه استأجر، تفاؤلا أن يكون آخر الكلام الإنسان من الدنيا الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجعل بعض العلماء آخر الأبواب العتق تفاؤلا بأن يعتق من النار، ولكل وجهة. فهذا هو ترتيب العلماء رحمهم الله فيما ألفوه من الكتب، وبعضهم قد يدخل شيئا من الأشياء في موضع لا يدخلها الآخرون، ولهذا رأى بعض المتأخرين أن يرتب الفقه على الحروف الهجائية لأنها لا يغلط فيها أحد، لكن الأبواب الفقهية قد يكون ترتيب فقهاء الحنابلة فيها غير ترتيب فقهاء الشافعية أو الحنفية أو آخرين، لكن الناس متفقون على ترتيب حروف الهجاء، وهذه وجهة طيبة وقد سلكها من ألفوا في الموسوعات الفقهية وبدأوا بالألف. قولهم كتاب البيع، البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، اكتب عندك، فالبيع مباح بالنص، فالبيع مباح بالنص. وقوله تعالى وأحل الله البيع أي بالشروط وليس على الإطلاق، وقوله وأحل الله البيع أي بالشروط وليس على الإطلاق. أما الكتاب فقوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، وأما السنة فمثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق وكان جميعا، وقوله لا يبع أحدكم على بيع بعض، والأحاديث في هذا كثيرة. وأما الإجماع فمعلوم بالضرورة من دين الإسلام. وأما النظر الصحيح فلأن الإنسان يحتاج لما في يد غيره من متاع الدنيا، ولا وسيلة إلى ذلك إلا بالظلم وأخذه منه قهرا أو بالبيع، فلهذا كان من الضروري أن يحل البيع فأحله، أن يحل البيع فأحله الله عز وجل. وفي حل البيع دليل على شمول الشريعة الإسلامية، وأنها ليست كما قال أعداؤها لا تنظم إلا المعاملات التي بين الخالق والمخلوق، بل هي تنظم المعاملات بين الخالق والمخلوق وبين المخلوقين بعضهم مع بعض، وتنظيمها للمعاملة بين المخلوقين بعضهم مع بعض من أهم الأمور، لأنه لولا ذلك لأكل الناس بعضهم بعضا واعتدى الناس بعضهم على بعض. فكان من الحكمة ومن مقتضى عدل الله عز وجل أن تنظم المعاملات بين الخلق لئلا ترجع إلى أهوائهم وعدوانهم. ثم إن أطول آية في كتاب الله هي آية الدين، وهي في المعاملات بين الخلق، فكيف يقال إن الشريعة الإسلامية تنظم المعاملة بين الخالق والمخلوق فقط؟ ولهذا قال رجل من المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه علمكم نبيكم حتى القراءة؟ قال أجل، يعني أداب قضاء الحاجة. ففي السنة أداب قضاء الحاجة، وفي القرآن أداب الجلوس، طبعا هنا في الهامش فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو بعظم، والحديث عند مسلم. وفي القرآن أداب الجلوس، قال تعالى وإذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وأداب الاستئذان وأداب الدخول، قال تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. فالشريعة والحمد لله شاملة لكل شيء، لكن من الأشياء ما تنص عليه الشريعة بعينه و ومن الأشياء ما يكون داخلا تحت قاعدة عامة من قواعد الشريعة. ولقد أخطأ من قال إن النصوص لا تفي بعشر ما يحتاج الناس إليه، بل نقول إن النصوص وافية بكل ما يحتاج الناس إليه، ولكن من الأشياء ما هو منصوص عليه، ومنها ما يدخل تحت القواعد العامة يدركها من رزق علما وفهما. قال في الروض وهو جائز أي البيع بالإجماع لقوله تعالى وأحل الله البيع، بعضهم يقول إن هذا التعبير فيه نظر، والصواب أن يقال جائز بالكتاب والسنة والإجماع، لكن المؤلف له وجهة نظر فأراد أن يبدأ بالإجماع ثم يذكر مستنده، لأن الإجماع قاطع، انتبه، للنزاع بخلاف النص. مفهومة ديت؟ يعني ممكن عندنا حكم معين، الحكم ده استنبط من نص، خليك معايا يا محمد، هذا النص اختلف العلماء في فهمه، كويس؟ فلما اختلفوا في فهمه تبين الحكم، فجاء بعضهم علماء وقالوا إجماع عقد على أن فهم النص بهذه الطريقة والحكم المستل منه كذا، يبقى أصبح إجماعهم بعد اختلافهم في فهم الحديث قاطع للنزاع. فعشان نتكلم في هذا أبدا، زي بالضبط حديث إنما الربا في النسيئة، ده حديث ابن عباس في البخاري، يعني معنى ذلك إن ربا الفضل ليس بربا، لا، ابن عباس رضي الله عنهما رجع عن هذا القول، لذلك لما كلموه فيه قالوا له سمعته ممن؟ قال من أسامة بن زيد، ورجع عن هذا القول، والإجماع منعقد على حرمة ربا الفضل وربا النسيئة. يبقى الذي يتشدق بقول ابن عباس إنما الربا في النسيئة ويبيح ربا الفضل مخالف للإجماع، هذا معنى كلمة الإجماع، يقطع الخلاف بخلاف الإيه؟ النص. يقول فالنص قد يكون فيه مدخل لمؤول فلا يوافقك من استدللت عليه به على ما استدللت به عليه، ولكل وجهته. فمن قال أبدأ بالكتاب والسنة والإجماع فله نظر، لأن الكتاب أقوى الأدلة ثم السنة ثم الإجماع، والإجماع لابد أن يكون له مستند من الكتاب والسنة، إما معلوم وإما خفي على بعض الناس، وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد إجماع بلا مستند من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هنا الشيخ رحمة الله عليه يعني بالكتاب والسنة اللي هي شمولية الشريعة والقواعد العامة، وإلا مستند الإجماع المصلحة المرسلة وسد الضرائع وضرء المفسدة والقياس، دي كلها مصادر للإجماع. قوله وهو الضمير يعود على البيت، قوله مبادلة، كم يبقى المغرب يا شيخ؟ طيب نقرأ شوية كمان. يقول مبادلة إلى آخر، هذا تعريف له في الاصطلاح، وله تعريف في اللغة أعم من تعريفه في الاصطلاح، وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية، تجد أن الحقائق اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية، إلا في بعض كلمات كالإيمان مثلا، فهو في اللغة محله القلب لأنه إقرار القلب بالشيء، لكن في الشرع أعم، إذ يشمل قول الإنسان وعمل الجوارح بالإضافة لإقرار القلب، وهذا نادر، لكن الأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية. إذن البيع في اللغة أعم من البيع شرعا، فهو أخذ شيء وإعطاء شيء، حتى ولو كان على سبيل العارية أو الوديعة، فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة، لأنه مأخوذ من الباع، إذ أن كل واحد من المتعاطيين يمد باعه إلى الآخر. طيب طبعا هنا الشيخ بيقول إذن البيع في اللغة عام من البيع، فهو أخذ الشيء وإعطاء شيء حتى لو كان على سبيل العارية والوديعة. طبعا على سبيل العارية والوديعة لا ينطبق عليه أخذ شيء وإعطاء شيء، ولكن قاله الشيخ هنا على سبيل المسامحة. لكن في الاصطلاح يقول مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل إحداهما على التأبيد غير ربا وقرض. قوله نعم على سبيل ان الوديعة انا بعطيك شيء ثم أخذه بعد ذلك. والعارية بأعطيك شيء تنتفع به وأنتفع أنا بالأجر من الله سبحانه وتعالى. فجعل الأجر من الله بمثابة بمقابل النفع الذي نفعتها أنت، هذه المسامحة يعني. وقوله مبادلة مال، المراد بالمال هنا كل عين مباحة النفع بلا حاجة، فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والإقراط وغيره. وقولنا مباحة مباحة النفع معناه أنه لابد أن يكون فيها نفع، فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف. وقولنا مباحة النفع خرج به محرمة النفع كآلات الزمر والمعازف، فهذه لا تدخل في اسم المال هنا. وقولنا بلا حاجة احترازا مما يباح نفعه للحاجة أو للضرورة، فمثلا الميتة تباح لكن للضرورة، وجلد الميتة إذا دبخ يباح للحاجة، وأيضا لا يباح استعماله إلا في اليابسات على المشهور من المذهب، إذ لابد من هذا القيد عين مباحة النفع بلا حاجة. فكلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة، ولهذا قيدت منفعته بقيد معين، فتبين الآن أن المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة. وقولهم ولو في الذمة، لو تدل على أن هناك شيئا مقابلا لما في الذمة وهو المعين، فالبيع قد يقع على شيء معين وقد يقع على شيء في الذمة، ويظهر هذا بالمثال. فإذا قلت بعتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، فهذا معين بمعين ليس في الذمة. وإذا قلت بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، فهذا معين بما في الذمة، حتى إن قلت عشرة ريالات أي ما عينتها بل هي في ذمتي. وقوله ولو في الذمة يشمل ما في الذمة بما في الذمة، مثال اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات، ثم ذهب البائع يزن لي السكر وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على شيء في الذمة بشيء في الذمة. وقوله أو منفعة مباحة، يعني مبادلة مال بمنفعة مباحة، مثاله ممر في دار، هذا رجل له دار وله جار، والجار بينه وبين الشارع، فقال الآخر أشتري منك ممرا في دارك إلى الشارع، قال نعم، فاشترى منه الممر إلى الشارع بدراهم، فهذا يقال له مبادلة مال بمنفعة، فليس للجار الذي اشترى من جاره المنفعة إلا الاستطراق من داره عبر بيت جاره إلى الشارع، فليتصرف في هذا الممر، أي لو قال أنا أبلط الممر الذي أريد أن يعبر عليه إلى الشارع، فلصاحب الدار أن يمنعه ويقول ليس بملكي أنت، لك الاستطراق فقط. إيه معنى الاستطراق؟ المرور. والاستطراق هو المنفعة، لك على ألا أحول بينك وبين الانتفاع لأنك تملك المنفعة، فهذه مبادلة مال بمنفعة. تبين الآن أن الذي يقع عليه العقد إما أعيان وإما منافع، والأعيان إما مشار إليها وإما في الذمة. طبعا هنا إما أعيان وإما منافع، هي منافع اللي هو استئجار الأرض مثلا، ولكن هذا سمي بيع باعتبار مبادلة شيء بشيء، أما عند التخصيص فيسمى إجارة، لأن هي منفعة من عين مباحة مع بقاء العين بحكم الأصلي، وهذا سيأتينا بإذن الله. يقول وقوله منفعة مباحة احترازا من المنفعة غير المباحة، مثل لو اشترى منه الانتفاع بآلة عزف، قال بيع علي الانتفاع بهذه الآلة، فقال أشتريها منك للانتفاع بها فقط بخمسين ريال، قال بعتها لك، فهذا لا يجوز لأن المنفعة هنا محرمة، وكل عقد على محرم فهو باطل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقوله بمثل أحدهما متعلق بمبادلة، أي أن يبادل المال ولو في الذمة أو المنفعة بمثل أحدهما، يعني يقع العقد على ثلاثة أشياء، مال معين، مال في الذمة، ومنفعة، إذا ضربت بعضها في بعض ثلاثة في ثلاث صار الناتج تسع صور، وهي مال معين بمال معين. إيه معنى المال هنا؟ كل ما ينتفع به، يعني بعت الشعير مثلا يعني بسكر مثلا، ده مال بمال. عشان كده هيجينا إن شاء الله إن بيع الأوراق النقدية وبيع الذهب له اسم آخر، يعني بيع أوراق نقدية بجنسها يسمى مراطلة، بيع أوراق نقدية بغير جنسها يسمى صرف. معايا مشايخ؟ وهو كله إيه؟ مال بمال، هتأتي بإذن الله. الثانية مال معين بمال في الذمة، مال معين بمنفعة، مال في الذمة بمال معين، مال في الذمة بمال في الذمة، مال في الذمة بمنفعة، منفعة بمال معين، منفعة بما في الذمة، منفعة بمنفعة. قد يقال ما دام أنها مبادلة لماذا لا نجعلها ست صور؟ نقول لأن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن، وما وقع عليه الفعل فهو المثمن. فإن قلت، فإذا قلت بعتك كتابا بدرهم، الفعل وقع على الكتاب، فالكتاب هو المثمن، وقولنا بدرهم الباء دخلت على درهم فهو الثمن. انتبهوا القاعدة دي يا مشايخ. فالقاعدة أن ما وقع عليه الفعل فهو المثمن، وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. قاعدة تحفظ، ما وقع عليه الفعل فهو الايه؟ المثمن. أي فعل يا محمد؟ أي فعل؟ أي فعل؟ أحسن، فعل البيع. أي فعل هو البيع. وما دخلت عليه الباء فهو الثمن. وقوله على التأبيد، أي لا بد أن يكون هذا التبادل على التأبيد احترازا من الإجارة، فالإجارة فيها مبادلة ولا شك. فإذا استأجرت منك هذا البيت بمائة ريال، فأنا الآن استأجرت معينا بما في الذمة، ولا يقال إن هذا بيع لأنه ليس على التأبيد. فالبيع إذن لا بد أن يكون على التأبيد. ولهذا لو قال قائل بعت هذه الدار لمدة سنة بألف ريال لم يصح هذا العقد على أنه بيع، لأنه ليس على التأبيد. وهل يصح على أنه إجارة؟ هذا ينبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء، إذا وصف العقد بوصف على خلاف ما اتفق عليه هل ينزل على الوجه الصحيح أو يلغى؟ كله فيه خلاف، والصواب الجواز. قوله غير ربا، الربا لا يسمى بيعا وإن وجد فيه التبادل. فإذا أعطيتك درهما بدرهمين فهو عين بعين، لكنه ليس بيعا. وما الذي أخرجه؟ الجواب أن الله جعله قسيما للبيع، وقسيم الشيء ليس هو الشيء. قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا ليس الربا ببيع، وإلا لما صح التقسيم. قوله وقرض، أي غير قرض فلا يسمى بيعا وإن وجدت فيه المبادلة. مثاله أن يأتي الإنسان الغني لمن طلب منه القرض ويقول خذ هذه الدراهم أقرضتك إياها، فالدراهم الآن معينة والقرض في الذمة، فهو يشبه مبادلة معين بما في الذمة، لكنه لا يسمى بيعا لأنه لو كان بيعا لبطل القرض في الأموال الربوية. فمثل لو بعتك درهما بدرهم لا أقبضه منك إلا بعد يومين فهو ربا، لأن هنا يشترط إيه؟ يدا بيد. أحسن. ولو أقرضتك درهما قرضا تعطيني إياه بعد يومين فجائز. إذا لو قلنا إن القرض بيع ما صح القرض في الأموال الربوية، لأنه يؤدي إلى تأخير القبض بإقراض الشيء بجنسه، ومعلوم أن تأخير القبض في بيع الشيء بجنسه حرام وربا. مفهومة؟ هيأتي. إذا قال قائل ما الذي أخرج القرض عن البيع وهو مبادلة مال بمال؟ قلنا أخرجه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما الذي نواه المقرض؟ هل نوى المعوضة والإذكار أو نوى الإرفاق؟ الجواب الثاني، فهو نوى الإرفاق. ومن أجل أنه نوى الإحسان صار مقابلا لنية المراب، لأن الأصل في الربا هو الظلم كما قال تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فصار القرض إلى نقيض مقصود الربا، إذ أن المقصود منه الإرفاق، فلذلك خرج عن كونه بيعا. اكتب عندك والأصل في عقد القرض الإرفاق. والأصل في عقد القرض الإرفاق، يعني أنا اقترضت منك، أقرضتني رفقا منك بيا، وقد يخرج القرض عن هذا الأصل. اكتب وقد يخرج القرض عن هذا الأصل لنفع صاحب المال، لنفع صاحب المال، لنفع صاحب المال. ونفع المقترض. خلي بالكم منها كويس دي، لان البعض بيتكئ عليه بيقول لك الاصل في عقد في الربا ان هو بيترفق به في القرض الرفق، وعشان كده فرقوا بين القرض الانتاجي والقرض الاستهلاك. كل ده هيك ان شاء الله بالتفصيل. والمعلوم القاعدة العامة ان القرض اذا جاء من ورائه نفع مشروط ولو عرفا فهو من الربا المحرم. اذا ما الدليل على خروج القرض من البيع؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وذلك ان المقرض والمستقرض لم ينوي احد منهم المعاوضة، انما قصد المقرض الارفاق وقصد المستقرض سد حاجته، ولهذا صار القرض ليس بيعا. وقد سبق أننا لو جعلنا القرض بيعا لبطل القرض في جميع الربويات بجنسها. وينعقد أي البيع والانعقاد ضد الانحلال، والعقد بمعنى الإحكام، وربط الشيء بعضه ببعض. تقول عقدت الحبل أي ربطت بعضه ببعض. وكلمة ينعقد وصف لجميع العقود، سواء أكانت عقود بيع أو إجارة أم رهن أم وقف، لأنها ربط وإحكام وشد. قوله بإيجاب وقبول. ها؟ خمس دقائق؟ طيب ماشي، أقف عند هذا الحد. وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.